الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
الذين سبقونا بالإيمان.
أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام. أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام.
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقفات على سير الصحابة ومآثرهم. الذين سبقون بالإيمان يأتيكم طيلة شهر رمضان مع الفقيه المحدث الشيخ سليماني لحسن، وتحاوره السيدة زمزم.
بكت عيني من الشوق لك يا سيد الخلق، لك يا سيد الخلق، أيا من علم الدنيا ودل الناس على الحق، ودل الناس على الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. نتسلسل معكم في هذه الحلقات التي ألفتموها طيلة هذا الشهر الفضيل، واليوم نصل بأسماعكم الكريمة إلى الحلقة السادسة من هذا البرنامج، برنامج الذين سبقونا بالإيمان، وكذلك اليوم السادس من هذا الشهر الفضيل. دائما أعد لكم هذه الحلقات فضيلة الشيخ الفقيه المحدث سليماني لحسن، ونصل بأسماعكم اليوم إلى الحلقة السادسة، وبها نتحدث عن عبد الرحمن ابن عوف وكذلك سعد ابن أبي وقاص. الشيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أستاذة وبالمستمعين الكرام، حيا الله الجميع، وأفضل ما نحيي به الجميع تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، نشرع مباشرة في حلقة اليوم التي اخترت لنا فيها الحديث عن الصحابي عبد الرحمن بن عوف وكذلك سعد ابن أبي وقاص. إذا تحدثنا عن تعريف هاتين الشخصيتين ماذا تقول لنا؟
نعم، هما شخصيتان من ضمن العشرة المبشرين بالجنة من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صفوة هذه الأمة الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولنصرة دينه، ولنشر دين الإسلام وتمكينه في الأرض بفضل الله تبارك وتعالى. فأبو محمد عبد الرحمن بن عوف ابن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، هنا يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب، فهو قرشي وابن عم ولو من بعيد للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من بني زهرة وبني زهرة من قريش، فيلتقي نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة. وكان اسمه في الجاهلية عبد عمر، هكذا كان يسمى في الجاهلية قبل أن يسلم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقبل من أحد أن يكون متعبدا لغير الله تبارك وتعالى، كل ما وجد من الأسماء التي فيها العبودية لغير الله عز وجل غيرها كلها، ومن بينهم عبد الرحمن الذي كان يسمى بعبد عمر. وقد أسلم عبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه قديما، يعني من الأوائل من السابقين إلى الإسلام، قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، المدة التي كان فيها يجتمع بصحابته في دار الأرقم بن أبي الأرقم. قبل ذلك أسلم عبد الرحمن وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين، شهد الهجرتين معا، كما أنه أيضا شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المواقف وجميع المشاهد التي شهدها صلى الله عليه وسلم، يعني الأحداث الكبرى والغزوات كلها شهدها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما أن له ميزة خاصة، وهي أنه لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم خلف أحد من هذه الأمة إلا خلف عبد الرحمن بن عوف، وكذلك خلف أبي بكر الصديق، لا يعرف أحد آخر من الصحابة تم به النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا يصلون خلفه، أما أن يصلي هو صلى الله عليه وسلم خلف أحد منهم فهذا لم يحظ به أحد منهم إلا هذين، إلا عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر الصديق. أبو بكر في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وأما عبد الرحمن بن عوف فكانوا في سفر، فتقدم عبد الرحمن بن عوف فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه، فلما قضى صلاته قال لهم أحسنتم أو أصبتم، يعني حينما قدمتم عبد الرحمن بن عوف.
نعم ما شاء الله. هذا عن تعريف شخصيته، هل من إضافة؟
نعم، وبالنسبة له هو في ذاته قالوا كان رجلا طويلا رقيق البشرة، فيه جنى أبيض مشربا بحمرة، مشربا بحمرة يعني يميل إلى الحمرة شيئا ما، وله من الفضائل ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وقد كان من أثرياء الصحابة بعد أن هاجر إلى المدينة وليس ما عنده شيء، لأنه لما قدم المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أحد الأنصار كما فعل مع سائر المهاجرين، يؤاخي بين الرجل من المهاجرين والرجل من الأنصار، فقال له الأنصاري رضي الله عنه انظر إحدى امرأتي أتنازل لك عنها وأقسم معك مالي، فقال له بارك الله لك في أهلك وفي مالك، امسك عليك مالك وأهلك ودلني على السوق، يعني لا أريد منك شيئا من ذلك وإنما أريد أن تدلني على السوق، والدلالة على السوق ليس معناه أنه يريد أن يدله على المكان، المدينة كانت صغيرة لا يتيه فيها أحد، وإنما دلني على من أتعامل معه ومن أبيع له ومن أقترض منه إلى غير ذلك. فما لبث إلا يسيرا حتى رأى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة تدل على أنه تزوج، فسأله فقال نعم تزوجت امرأة من الأنصار، فقال ما أهديت ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات. إذن هذا الكلام ذكرناه من أجل أنه في للدلالة على أنه في بادئ أمره كان فقيرا، ولكنه ما لبث أن صار من الأثرياء من أغنياء الصحابة المنفقين في سبيل الله تبارك وتعالى. عبد الرحمن بن عوف قد جاء ثبت عن جمع من الصحابة ومن التابعين الذين نقلوا لنا أخبار الصحابة ونقلوا لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بينهم أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما عائشة رضي الله عنها في بيتها إذ سمعت صوت زجة من المدينة، يعني زحمة جلب، فقالت ما هذا؟ قالوا عير قدمت لعبد الرحمن بن عوف من الشام، وكانت 700 راحلة، 700 بعير يعني محملة. فقالت عائشة رضي الله عنها أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا. جيد، يعني لكثرة المال، لأن الإنسان مهما كثر ماله ولو كان محسنا كلما كثر المال سيطول الحساب أكثر بناء على كثرة الممتلكات وما في حوزة الإنسان، يسأل عن الصغير والكبير وعن القليل والكثير وهكذا، فهذا هو السبب وليس غير، ليس أنه خالف أبدا شرع الله تبارك وتعالى، بل كان من الصفوة الأخيار رضي الله عنه وأرضاه. فلما علم هو بهذا ما بقي بعد ذلك باب ولا وجه من وجوه الخير التي يمكن للإنسان أن ينفق فيها ماله إلا وجعل فيها وكانت له فيها مساهمة، بل وكان له فيها السبق، مع أنه رضي الله عنه لم يطل عمره كثير بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عاش 21 سنة فقط بعده، ثم التحق بجوار ربه عز وجل، فتوفي رضي الله عنه سنة 32 للهجرة. نعم
ما شاء الله. هذا عن الصحابي عبد الرحمن بن عوف، ماذا عن الصحابي سعد بن أبي وقاص؟
نعم، أما سعد فهو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، واسمه مالك، يعني أبو وقاص هذا اسمه مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة، فهو ابن عم عبد الرحمن، هما من بني زهرة، كلاهما من بني زهرة نفس القبيلة التي تنتمي لها خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم، يلتقي قلنا نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، يعني قريب جدا. نعم، عبد مناف بن زهرة بن كلاب في كلاب بن مرة، التقي نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة، وقد أسلم قديما وهو ابن 17 سنة، أسلم فتى يعني شاب، وقال كنت ثالثا في الإسلام، يعني لم يسبقه إلا القلة القليلة من القدامى من قدماء الصحابة الذين أسلموا مبكرا وصدقوا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما جاء به من الهدى والخير، فاختارهم الله تبارك وتعالى لهذه المهمة العظيمة ألا وهي مصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه. نعم، وقد كان من صفته أنه قالوا كان قصيرا غليظا، يعني ضخم شيئا ما، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. أول من رمى بسهم في سبيل الله هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، وكان هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم تأخر يا رسول الله نحري دون نحرك، يعني كلما رأى شيئا متجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما قد يشكل خطرا تعرض له دفاعا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول نحري دون نحرك يا رسول الله.
في تعريفه دائما ماذا تضيف لنا شيخ الفاضل؟
نعم، هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان آخر من مات من العشر المبشرين بالجنة. نعم، وآخرهم موتا، توفي سنة 55 بعد أن كان قد غلب على ظنه قبل ذلك بزمن طويل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيتوفى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقتها كانت له بنت واحدة فقط. استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بكل ماله فلم يقبل له، ثم قال ثلثيه قال لا، ثم قال الشطر قال لا، إلى أن قال له الثلث والثلث كثير، أقبل لك فقط أن تتصدق بثلث مالك وتبقي الباقي لورثتك، فلأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. جيد، ثم عاش بعد ذلك فرزق بخمسة من الأولاد زيادة على هذه البنت المسمات بعائشة بنت سعد رضي الله عنه، فحينها كان يظن أنه سيموت ولن يترك إلا بنتا واحدة يكفيها قليل من المال، أما وقد عاش ورزق ما شاء الله من الولد فدل ذلك على حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أن كلامه كنوز الحكمة حقيقة. احتاج بالفعل لما استبقى لنفسه من مال، لو أنفق ذلك المال ما بقي شيء للورثة، فأبقى لهم. وهكذا ينبغي أن يكون حال كل إنسان مهما كان جواد ومهما كان مقبل على الخير وفاعل للخير، إلا أنه لا يحق له أن ينفق جميع ماله ويترك ورثته عالة على الناس، وإنما يبقي لهم، وليس لك أن توصي بأكثر من ثلث مالك.
هل من إضافة؟
جيد. بالنسبة لسعد بن أبي وقاص ثبت عن سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله تعالى قال سعد ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام، من قلة أهله، من قلة الأفراد الذين انتسبوا إلى الدين الإسلامي في ذلك الوقت. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بأبويه إلا سعد بن مالك، لو سعد بن أبي وقاص صاحبنا هذا، فإني سمعته يقول له يوم أحد ارمي سعد فداك أبي وأمي، والحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. كما أنه أيضا ثبت عن سعيد بن المسيب أنه قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد وقال ارمي فداك أبي وأمي يا سعد. فهذا الجمع لأبويه صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله لأحد، فهذا يدل على مكانة سعد رضي الله عنه في الصحابة ومكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شهد معه المشاهد كلها، ما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد مما شهده عليه الصلاة والسلام أبدا. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وأتى عبد الله بن عمر فسأله عن ذلك فقال نعم إذا حدثك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره. يعني هذه شهادة من عمر بن الخطاب يقول لابنه كل أحد حدثك بشيء فربما اذهب إلى غيره تتثبت، إلا أن سعدا إذا حدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنت في غنى من أن تسأل أي أحد بعد ذلك، لأنه يكفي من التثبت أن تسمع الكلام أو تسمع الحديث من فم سعد، هذا لصدق لهجته وإتقانه وضبطه رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر بن عبد الله يقول أقبل سعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقال هذا خالي فليرني امرئ خاله. هذا خالي. هيا فلأتوني أنتم بأخوالكم، من يمكنه أن يكون له خال مثل خالي، هكذا هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له أيضا في ذات يوم مرة، قال اللهم سدد رميته وأجب دعوته، وقد كان مجاب الدعوة. ومن عجيب أمره في هذا الصدد فيما يتعلق باستجابة الدعوة، أنه ذات مرة وشاه رجل أو وشاه بعض أهل العراق عفى الله عنا وعنهم إلى عمر بن الخطاب، وقالوا له عنه كلاما لا يليق بمكانته، فاستدعاه عمر. وهكذا هو العدل، إذا شوكي لك من أحد لابد أن تستدعيه حتى تعرف حقيقة الأمر. فسأله وقال له إن قومك يشكونك كذا وكذا، ويقول إلى أن ذكروا أنك لا تحسن أن تصلي. قال سبحان الله، إن لم أحسن أنا أصلي فمن الذي يحسن أن يصلي، وقد صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى أن توفاه الله عز وجل إليه. ثم إنه لما قام أحدهم يشهد بهذه الشهادة الباطلة على سعد، قال سعد بعد ذلك اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأدم فقره وابتليه بالفتن. فعاش ذلك الرجل زمنا طويلا حتى هرم، وقد رؤي في شوارع الكوفة يتتبع الجواري وهو ابن الثمانين أو أكثر، فإذا سئل يقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد، كان مجاب الدعوة رضي الله عنه وأرضاه.
نتحدث عن وفاته الأخير.
جيد، قلنا أن سعدا توفي سنة 55، هو آخر من مات من العشرة كلهم، آخر واحد فيهم عاش، بعد أن كان يظن أنه سيموت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لما نزل به من المرض قبل ذلك بمكة. قلنا عاش إلى سنة 55، فلما توفي طلبت أمهات المؤمنين، يعني عائشة الموجودة في ذلك الوقت ما زالت حية، طلبت أن يمر به إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تدعو له. معلوم أن النساء لا يخرجن لتشييع الجنائز، ولكن إن أحضرت الجنازة في المكان الذي هي فيه تشهد الصلاة. فقالت لهم ائتوا بسعد وصلوا عليه هنا في المسجد كي أدعو له وأشهد جنازته بهذه الطريقة، ليس الشهود الذي بمعنى الخروج. هذا لمكانة سعد عند الصحابة عامة، وعند عائشة وعند النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كله. فإذا هو آخر من مات حين توفي رضي الله عنه، لم يبقى أحد من العشرة على وجه الأرض. نعم.
فيما يلي إذن مستمعي الأفاضل، نجد لكم التحية والترحاب، أنتم في الاستماع إلى برنامج الذين سبقونا بالإيمان في الحلقة السادسة من هذا البرنامج، واليوم السادس من شهر رمضان المبارك. نتمنى لكم إذن رفقة طيبة والاستفادة من هذه الحلقات. شيخ الفاضل، إذن فيما يلي نقف عند بعض فضائل كل من عبد الرحمن بن عوف وكذلك سعد بن أبي وقاص.
جيد، رأس تلك الفضائل كونهما من العشرة، هذا من رأس فضائلهما ومن رأس مناقبهما. ثم إنهما كانا متلازمين حتى توفى الله عز وجل إليه عبد الرحمن بن عوف مبكرا، توفي سنة 32، أما قبل ذلك فكانا متلازمين، يعني ما كانا يفترقان أصلا، ومعلوم عنهما أنهما لا يكونان إلا في جهة واحدة. فكان وكانا من أهل الخير ومن السابقين، من السابقين لكل أبواب الخير، وقد من الله تبارك وتعالى عليهما بشيء من الثراء منقطع النظير، خاصة عبد الرحمن بن عوف. إلا أنه لما سمع الحديث كما أشرنا إلى ذلك قبل من عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بأمر الحساب نظرا لكثرة المال، جعل جل ماله في خدمة دين الله تبارك وتعالى. فكان إذا سمع بأحد من المحتاجين لا يسأل في المجلس، ولكنه يذهب ويبحث عنه، وكان يقضي عن الناس ديونهم لا أحد على علم بذلك، بمعنى يأتي إذا علم أن فلان له على فلان دين يذهب إلى ذلك ويقول له كم دين فلان، يقول كذا، فيقضيه عنه ويقول ليس لا تعرفني ولا أعرفك، لا تخبره من قضى عنه دينه، وإنما الناس لا يخفى عليهم شيء كما هو معلوم، لا يخفى على الناس شيء من هذا مما يجري بينهم. فهذا من مزايا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، إنسان يقال لك أنه كان لا يعلم بأحد مدين في المدينة أبدا إلا وقضى عنه دينه من غير أن يعلم ذلك. فهذه فضيلة عظيمة وخاصية امتاز بها عبد الرحمن بن عوف. وأما بالنسبة لسعد فلم يكن إلى تلك الدرجة من الثراء، كان له قدر من المال لا بأس به، ولكنه ما وصل إلى الحد الذي وصل إليه عبد الرحمن بن عوف. وقلنا أن عبد الرحمن بن عوف هذا أيضا له ميزة أخرى، وهي ما ذكرناه قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه، وهذا شيء يعني في الحقيقة يغبط عليه وشيء منقطع النظير. وأما بالنسبة لسعد فكان له السبق في كثير من الأمور، وكان من علماء الصحابة، كانت له الفتية، يعني كان يفتي مع أنه كان يهاب أن يذكر أو يعزو شيء للنبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يكون في ذلك شيء من الخطأ. ومع هذا كله فكان الناس إذا اختلفوا في زمنه عادوا إليه نظرا لسابقيته ونظرا لما له من الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. كلما اختلف الصحابة عادوا إلى سعد ويقولون ما عندك من علم في هذا الأمر، وما أفتى لهم به لا يختلفون عليه أبدا بعد ذلك. إذا قال لهم الأمر عندي فيه من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، صدروا عن ذلك وهم مقتنعين تمام الاقتناع أن هذا هو عين الصواب بإذن الله تبارك وتعالى.
هذا هو كل شيء عنهم،
هذا ملخص. وإلا في الحقيقة هذه الشخصيات العظيمة، هذه الشخصيات التي من الله عليها بهذا الفضل الجسيم، لو أمضيت ساعات بل أيام تتكلم عنها لا تفني ولا تأتي على كل ما عندها من الخير وما فيها من الفضل، ولكن من باب فقط إنما هذا كما يقال غيض من فيض.
ما شاء الله. إذن شكرا لك يا شيخ الفاضل على حلقة اليوم، وشكرا لكم أنتم مستمعي الأفاضل على حسن الاستماع والمتابعة. تنتهي حلقة اليوم من برنامج الذين سبقونا بالإيمان، لنلقاكم بحول الله غدا وحلقة جديدة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
الذين سبقونا بالإيمان.
أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام. أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام.
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقفات على سير الصحابة ومآثرهم. الذين سبقون بالإيمان يأتيكم طيلة شهر رمضان مع الفقيه المحدث الشيخ سليماني لحسن، وتحاوره السيدة زمزم.
بكت عيني من الشوق لك يا سيد الخلق، لك يا سيد الخلق، أيا من علم الدنيا ودل الناس على الحق، ودل الناس على الحق. محمد يا ابن عبد الله، شفيعي أنت عند الله.